قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية: ورسله، أي أن تؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر، وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول، فكل ما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، لكن معنى النبي والرسول يختلف. هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم رسل، كقوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وكقوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكقوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وكقوله: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، النبي والرسول معناهما في اللغة مختلف، فالنبي من النباوة، وهو أصله ما ارتفع من الأرض، أو من النبأ، وهو الخبر العظيم، وكلا المعنيين صحيح، فما بعث نبي إلا وهو في علية قومه نسبا ونفسا، وكذلك كل نبي هو آت قومه بالمعنى الهائل، بالخبر الهائل العظيم. والرسول في اللغة فعول بمعنى مفعل، وهو من بعث برسالة. هذا معنى النبي والرسول في اللغة. وأما معناهما في الشرع، فالرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وهذا ما يوافق قول ابن تيمية وغيره: الرسول من بعث لقوم مكذبين، والنبي يبعث إلى قوم موافقين. وبهذا يعلم أن الأنبياء قسمان: نبي شريعته مستقلة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وصالح وهود وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام، كل واحد شريعته مستقلة، فهذا نبي الرسول. والثاني من جاء مجددا ومقررا ومؤكدا لشريعة من سبقه من الأنبياء، فهذا يقال فيه نبي، وهو الحقيقة مرسل. ومن أمثلة هذا النوع من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه ليقرر شريعة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فكل من النبي والرسول مرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالآية نص صريح في أن النبي مرسل مثل الرسول، هو مرسل. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، الحديث. وسياسة الأنبياء صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل هي أمرهم بشرع الله وتبليغهم إياه، يعني تبليغ وأمر.
يعني يا شيخ إبراهيم عليه السلام يقال فيه أنه رسول
ونبي،
ولكن نعم. الآية لما ذكر وقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا،
يختلف آيات القرآن. آيات القرآن الأخرى دلت على أنه رسول، ها؟ نعم، دلت على أنه رسول، لأنه ما كان مقررا لشريعة سابقة، رسالته عليه الصلاة والسلام مستقلة. ويؤكد هذا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. واضح يا أبا إبراهيم؟
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل ترك التصريح بالكفر بالطاغوت يعد ناقضا من نواقض الإسلام كما تفعل جماعة التبليغ؟
الذي أعلمه عن هذه الجماعة أنها ضالة مضلة، ودعواهم أو دعوتهم منصبة إلى أمرين أو على أمرين. الأول تقرير توحيد الربوبية، وثانيا التزهيد في العلم وفصل أتباعهم عن العلماء، أعني علماء الشرع. هذا الأمر الظاهر أو الحالة الظاهرة في دعوتهم. وأما ما كان مخفيا ولا يعلمه إلا قلة من الناس فهي مبايعتهم من وثقوا منه وظهر لهم إخلاصه في الدعوة، أعني عندهم، والتبعية لهم، فإنهم يبايعونه على السلسلة الرباعية وهي صوفية، السلسلة الرباعية الصوفية. ولهذا أنا قررت في بعض الأشرطة أنها صوفية مقنعة، والسلسلة الرباعية هي القادرية والنقشبندية والسهروردية والجشتية. فالذي يبايعهم على هذا هو مخلص غاية الإخلاص في دعوة الجماعة، وهذا هو ما اعترف به أظن محمد إلياس، اعترف به بعض خلفائهم كما نقله نزار الجربوعي أو اليربوعي. نعم، وشهد به كثير ممن فاصلهم وحجرهم. أما أنهم لا يكفرون، يعني هم عندهم سياسة فاسدة، وهي أن كل صاحب نحلة يترك على ما هو عليه. قالوا والإيمان يهديه فيما بعد، لكن هذه ليست وظيفة النبيين والمرسلين، ليس دعوة الحق على بصيرة. دعوة الحق على بصيرة مع التوحيد ترك الشرك. ولهذا يذكر علماؤنا في شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، ووصلها بعضهم إلى 8، فذكر الكفر بما يعبد من دون الله، وبعضهم أوصلها إلى 9 فقال الكفر بالطاغوت. وبالنظر يجد يظهر أنها 7 بالاختصار وتسعة بالبسط. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يزكى من مال أخذ عن طريق الربا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
هذا يرجع إلى حال المكتسب، فله حالان فيما يظهر لي: إحداهما ألا يعلم جهله بأن ما اكتسبه ربا، أو كان يظنه مباحا وليس فيه من الربا، فهذا يزكي لأن الأصل الحل. الحال الثانية أن يعلم أن هذا ربا وأنه اكتسبه من الربا، فهذا يجب عليه التخلص من ماله كله وينفقه في وجه من وجوه الخير. أما أنه يزكي، يعني يخرج بعضا صدقة أو زكاة ويختزل بعضه له، فهذا من الكسب الخبيث، ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، يعني مباحا وحلالا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندنا جمعيات تسمى نقابات تقوم بالمطالبة بحقوق الموظفين، وقد تطلب من الموظفين القيام بإضراب عن العمل لأجل الضغط على المسؤولين، ويقولون أن عملهم ضرورة في بلد لا يحكم الشريعة. ما حكم هذه الجمعيات؟
هذا العمل خطأ ومخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حاصل ما دلت عليه السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة صبر الرعية على ما تلقاه من أثرة راعيها وولي أمرها، ويطلب رفع المظلمة مطلوب، لكن بالسعي الحثيث لدى الأمير، فإن لم يرفع مظلمته رفع إلى من فوقه. كل إنسان يطلب لنفسه، وكذلك ما تأمر به من الإضراب هذا أيضا خطأ. نعم. هذه كلها أفكار غربية أو شرقية، هذه الأفكار مستوردة من الكفر، قد يكون من المعسكر الشرقي أو الغربي، أيا كان مصدرها فهي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي السلف الصالح مع ولاة أمرهم. لكن قد يستقيل الشخص إذا رأى أنه لا تصرف رواتبه وأنه يمتهن، يقدم استقالة بالحسنى ويبحث عن عمل آخر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا معلم أشارك حاليا في إضراب مفتوح غير محدد الأجل، دعت إليه بعض النقابات التعليمية التي ينتمي إليها جل المدرسين. هذا الإضراب أضر بشكل كبير على التلاميذ، وأنا أعرف أن المشاركة في الإضرابات غير جائز شرعا، إلا أنني أعرف أن مخالفتي لباقي المدرسين المضربين سيؤدي إلى مشاكل تعود علي بالضرر، خاصة وأن بعض المدرسين الذين يعملون معنا لهم توجه شيوعي ولا يقيمون لدين الله في قلوبهم قيمة، فقد يكيدون لكل من يرون أنه يقف أمام مصالحهم، فهل مشاركتي معهم تجوز من باب اتقاء شرهم أو أخالفهم وأعمل وأدع الأمر إلى الله تعالى؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة.
أنت بين حالين أعرضهما عليك. الحال الأول أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنهم يكيدونك كيدا يجلب عليك الضرر في دينك ودنياك، ففي هذه الحال أبغض صنيعهم الذي تشاركهم فيه بقلبك، واعزم واصدق النية على أنك لو استطعت العمل لعملت. بهذا تبرأ ذمتك وتخلو عهدتك ولا إثم عليك إن شاء الله. الحالة الثانية أن تستطيع العمل والضرر قليل، تستطيع العمل في تعليم أبناء المسلمين ولو في بيتك، تعلمهم، تؤدي واجبك ولو في بيتك، وتتحقق عندك مصلحة وهي متحققة، لكن تتيقن أن الضرر قليل، أن الضرر قليل. فهذا هو الأصل، إذا قدرت عليه فاعمله وهو الواجب عليك أصلها. والحالة التي ذكرتها قبل هذه للضرورة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أقرض شخصا 2000 درهم، فلما جاء الرجل يقضي الدين الذي عليه أعطاني المبلغ المذكور، فقلت له إني أقرضتك 2500 درهم، فقال الرجل بل أقرضتني 2000 درهم، فحلفت له بالله أني أقرضتك 2500 درهم. فوقعت خصومة بيني وبين الرجل، ثم تأكدت بعد ذلك أني أقرضته 2000 درهم. هل علي شيء تجاه الرجل؟ وهل تلزمني كفارة يمين؟
أولا، إذا كنت أخذت ما زاد على 2000 وتبين لك خلافه، وهو أن ما أقرضته هو 2000 درهم، فأرجع إليه الزيادة واعتذر له وبين أنك أخطأت. في هذه الحال لا شيء عليك. الحالة الثانية أنه لم يعطك زيادة، لم تأخذ منه زيادة، قبلت منه 2000، فاستغفر الله، يظهر أنك لم تتعمد الكذب، وإنما انقدح في ذهنك أنك أقرضته 2000 درهم، فهو أعطاك 2000 ولم يقر لك بالزيادة ولم تأخذها، فهذا لا إشكال فيه. نعم، وإنما نرى أن تستغفر الله عز وجل وتتحلل من أخيك، تعتذر له وتقول أنا أخطأت، تبين لي أن قولك هو الحق هو الصواب. نعم.
بالنسبة للحلف يا شيخ،
لا، ليس عليه كفارة، وانقدح في ذهني هذا، لم يتعمد يعني الحنث. نعم، كان يظن كذا. نعم، أرى أنه لا كفارة عليه، وإن كفر فهو أحوط. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل في بيته شجرة مثمرة ينتفع من ثمارها، فكبرت هذه الشجرة حتى تدلت بعض أغصانها على أحد جيرانه، فأصبح هذا الجار يطالب بأن له الحق في هذه الأغصان التي تدلت في بيته، فهل له الحق في هذه الأغصان؟
هو بين أمرين، إما أن يأذن بمقابل يأخذ الثمار التي تدلت أغصانها عليه، أو يطالب بقطعها، بقطع هذه الأغصان. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شركة تابعة للدولة يبتدئ موظفوها العمل من 9:30 إلى 5:30 صباحا، وقد ينتهي العمال من عملهم خلال ساعات قليلة، فبعضهم يذهب للنوم وبعضهم يشتغل بالمطالعة أو يطبخ الشاي أو غير ذلك من الأمور، فما حكم اشتغال هؤلاء العمال بهذه الأمور التي ليست من العمل المكلفين به؟
يظهر أنهم مكلفون بكمية معينة من العمل، فإذا تسامح معهم رؤساؤهم لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
ولو لم ينتهي وقت الدوام.
ولو لم ينتهي ما دام أنهم مكلفون بعمل معين وليس عندهم بعده شيء، هذا مرجعه إلى رؤساء المباشرين. قد يأذن له في النوم داخل الشركة، وقد يذهب يأذن له بالذهاب إلى بيته وأهله. نعم، يلصق مع رئيسه المباشر.
وإذا لم يكن يعني هؤلاء الرؤساء يحبون هذه المسائل،
لا، إذا يبقى في الدوام. لكن قد يغلب عليه النوم إذا لم يكن يشتغل بعمل. المهم أن يستعد، لا مانع إن شاء الله أن ينام إذا كان هناك، أو ينسقون أنفسهم إلى فرق فيما زاد على الأعمال المؤداة، فرقة ترتاح وفرقة تبقى مستعدة، فإذا جاء شيء يعني طرأ عمل يستوجب حضور هؤلاء الذين كانوا في النوم أو كانوا في راحة فإنهم يدعونهم يشتغلون. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز للمرأة إجراء لقاء شرعي، أي مع من يريد النظر إليها، بدون علم والدها، مع العلم أنه يحضر معها محرم لها عند اللقاء كأخيها أو خالها؟
الولي هو الأب يعني؟
نعم. يش
لا يتم شيء بغير علمه، هذا تفعله كثير من النساء، وتهيئ كل شيء ثم قالت تقدم لها فلان فأجر لازم، هذا خطأ، هذا افتيات على ولي الأمر، وفيه أيضا خطر على المرأة، فقد تستدرج إلى فعل المكروه. وإنما الخاطب يأتي إلى الولي، قد يعرض نفسه عليها عن طريق امرأة أخرى، أخت هذا الخاطب أو عمته أو قريبة منه، فتقول فلان له الرغبة فيك، فتقول لا، ليس عندي مانع إذا وافق الولي، فيذهب إلى وليها سواء كان الولي هو الأب أو أحد إخوتها أو عمها، يذهب إليه، فإذا اتفقوا من حيث المبدأ يطلب النظر إليها فتنظر إليه وينظر إليها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لكفالة الأطفال المتخلى عنهم، هل لها نفس أجر كفالة اليتيم؟
النص على كفالة اليتيم، نعم، وهذا إن شاء الله له أجر، لكن لا نستطيع أن نقول مثل كفالة اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وهذا قد لا وهذا قد يعلم أبوه وقد لا يعلم. نعم، فله أجر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
على أن ينشئه التنشئة المسلمة، ينشئه على التوحيد وعلى السنة وعلى إقام الصلاة وعلى كل فضيلة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يخول القانون لمن يقوم بكفالة طفل بأن يتمتع بنفس حقوق الابن كالتسجيل في الأوراق الرسمية والإرث وغير ذلك، علما أنه لا يمكن كفالة اليتيم أو المتخلى عنه إلا بما يفرضه هذا القانون، فهل يجوز كفالة هذا الطفل تحت ظل هذا القانون؟
هذا القانون ظهر لي أنه يشتمل على محذورين أو ثلاثة. أولا التبني، فإن كان ينسب هذا إلى الرجل فيقال مثل محمد ابن عبد الله ينسب أنه ابنه، فهذا لا يجوز. قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، يعني هم إخوة في الدين، ولكن يمكن يقال محمد يعني هذا آل عبد من آل عبد الله، يعني من آل، يعني تابع له، ولا يقال إنه ابنه. فكونه ينتفع بحقوق الابن مثل الدراسة والوظيفة هذا فضل من الدولة، لكن لا يجوز أن ينسب إلى هذا الرجل كما ينسب الولد إلى والده، بل يقال هذا محمد آل عبد الله، يعني ينسب إلى كفيله نسبة آل تبع، وليس نسبة بنوة. لا يقال محمد بن عبد الله ابن سعد بن كذا، لا، محمد آل. نعم. الثاني الإرث، فهذا لا يجوز أيضا، التوارث بالنسب لا بالتبعية، التوارث بالنسب أو الولاء، وهو أن من أعتق عبدا فإنه يريثه إن لم يكن له وارث، يكون إرث ولاء. نعم. فأسباب الميراث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، أما التبعية فلا. نعم. فهذا الولد المتخلى عنه إذا مات ترثه الدولة، ميراثه يكون لبيت مال المسلمين إن كان إن ترك إرثا، ولو مات كافله لا يرثه، وإن لم يكن له ولي يرث لا يرثه، ميراثه لبيت مال المسلمين، إلا إن كان له أولياء فهنا يتدخل علم المواريث. نعم.
فهل يجوز كفالة هذا الطفل تحت ظل هذا القانون؟
لا تجوز بهذا، لا تجوز، لا بد من التخلي من هذين المحذورين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يشرع لمن كان عريانا أن يذكر الله على تلك الحالة؟
الظاهر أنه يجوز، إلا في مقعد قضاء الحاجة. نعم. يذكر الله في قلبه.
ولاحظ يا شيخ، لا،
الذي في مكان قضاء الحاجة،
لا خارج
الظاهر أنه يجوز له،
يعني ما فيه محذور
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. امرأة أصابت حكة شديدة في جلدها وأحيانا تكون على جنابة، فماذا تصنع لهذه الحكة لأن وصول الماء إليها يضرها؟
تغسل، تتوضأ وضوء الصلاة وتغسل ما قدرت عليه من جسمها الذي ليس فيه حكة وتتيمم ثم تصلي. وأنصحه بمراجعة الطبيب. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
حياك الله.
صالح بن عواد المغامسي إمام مسجد قباء وله دروس في التفسير.
هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه، لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني، هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددتها في سحاب بعنوان التقريرات المسطورة، فهذه القصة من حيث الإسناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد علماء التصوف الغلاة، وفيها نكارات فليراجعها من شاء. وبلغني عنه أنه يقول يجوز التنازل عن ترك الشرك وكذا، أو يجوز ترك يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة، وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات، ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت. نعم. فيجب الحذر من المغامس صالح بن عواد إمام مسجد قباء، كما يجب الحذر أيضا من القرضاوي والتحذير من الرجلين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية: ورسله، أي أن تؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر، وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ الجواب: أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول، فكل ما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، لكن معنى النبي والرسول يختلف. هل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم رسل، كقوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وكقوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكقوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وكقوله: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، النبي والرسول معناهما في اللغة مختلف، فالنبي من النباوة، وهو أصله ما ارتفع من الأرض، أو من النبأ، وهو الخبر العظيم، وكلا المعنيين صحيح، فما بعث نبي إلا وهو في علية قومه نسبا ونفسا، وكذلك كل نبي هو آت قومه بالمعنى الهائل، بالخبر الهائل العظيم. والرسول في اللغة فعول بمعنى مفعل، وهو من بعث برسالة. هذا معنى النبي والرسول في اللغة. وأما معناهما في الشرع، فالرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وهذا ما يوافق قول ابن تيمية وغيره: الرسول من بعث لقوم مكذبين، والنبي يبعث إلى قوم موافقين. وبهذا يعلم أن الأنبياء قسمان: نبي شريعته مستقلة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وصالح وهود وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام، كل واحد شريعته مستقلة، فهذا نبي الرسول. والثاني من جاء مجددا ومقررا ومؤكدا لشريعة من سبقه من الأنبياء، فهذا يقال فيه نبي، وهو الحقيقة مرسل، ومن أمثلة هذا النوع من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه ليقرر شريعة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. فكل من النبي والرسول مرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالآية نص صريح في أن النبي مرسل مثل الرسول، هو مرسل. وفي الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، الحديث. وسياسة الأنبياء صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل هي أمرهم بشرع الله وتبليغهم إياه، يعني تبليغ وأمر.
يعني يا شيخ، إبراهيم عليه السلام يقال فيه أنه رسول
ونبي،
ولكن الآية لما ذكر وقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
يختلف آيات القرآن، آيات القرآن الأخرى دلت على أنه رسول. دلت على أنه رسول، لأنه ما كان مقررا لشريعة سابقة، رسالته عليه الصلاة والسلام مستقلة. ويؤكد هذا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. واضح يا أبا إبراهيم؟
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل ترك التصريح بالكفر بالطاغوت يعد ناقضا من نواقض الإسلام كما تفعل جماعة التبليغ؟
الذي أعمه عن هذه الجماعة أنها ضالة مضلة، ودعواهم أو دعوتهم منصبة إلى أمرين أو على أمرين. الأول تقرير توحيد الربوبية، وثانيا التزهيد في العلم وفصل أتباعهم عن العلماء، أعني علماء الشرع. هذا الأمر الظاهر أو الحالة الظاهرة في دعوتهم. وأما ما كان مخفيا ولا يعلمه إلا قلة من الناس فهي مبايعتهم من وثقوا منه وظهر لهم إخلاصه في الدعوة، أعني عندهم، والتبعية لهم، فإنهم يبايعونه على السلسلة الرباعية وهي صوفية، السلسلة الرباعية الصوفية. ولهذا أنا قررت في بعض الأشرطة أنها صوفية مقنعة، والسلسلة الرباعية هي القادرية والنقشبندية والسهروردية والجشتية. فالذي يبايعهم على هذا هو مخلص غاية الإخلاص في دعوة الجماعة، وهذا هو ما اعترف به أظن محمد إلياس، اعترف به بعض خلفائهم كما نقله نزار الجربوعي أو اليربوعي. نعم، وشهد به كثير ممن فاصلهم وحجرهم. أما أنهم لا يكفرون، يعني هم عندهم سياسة فاسدة، وهي أن كل صاحب نحلة يترك على ما هو عليه. قالوا: والإيمان يهديه فيما بعد، لكن هذه ليست وظيفة النبيين والمرسلين، ليس دعوة الحق على بصيرة. دعوة الحق على بصيرة مع التوحيد ترك الشرك. ولهذا يذكر علماؤنا في شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، ووصلها بعضهم إلى 8، فذكر الكفر بما يعبد من دون الله، وبعضهم أوصلها إلى 9 فقال الكفر بالطاغوت. وبالنظر يجد يظهر أنها 7 بالاختصار و9 بالبسط. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. هل يزكى من مال أخذ عن طريق الربا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
هذا يرجع إلى حال المكتسب، فله حالان فيما يظهر لي. إحداهما ألا يعلم جهله بأن ما اكتسبه ربا، أو كان يظنه مباحا وليس فيه من الربا، فهذا يزكي لأن الأصل الحل. الحال الثانية أن يعلم أن هذا ربا وأنه اكتسبه من الربا، فهذا يجب عليه التخلص من ماله كله وينفقه في وجه من وجوه الخير. أما أنه يزكي، يعني يخرج بعضا صدقة أو زكاة ويختزل بعضه له، فهذا من الكسب الخبيث، ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، يعني مباحا وحلالا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندنا جمعيات تسمى نقابات تقوم بالمطالبة بحقوق الموظفين، وقد تطلب من الموظفين القيام بإضراب عن العمل لأجل الضغط على المسؤولين، ويقولون أن عملهم ضرورة في بلد لا يحكم الشريعة. ما حكم هذه الجمعيات؟
هذا العمل خطأ ومخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حاصل ما دلت عليه السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة صبر الرعية على ما تلقاه من أثرة راعيها وولي أمرها، ويطلب رفع المظلمة مطلوب، لكن بالسعي الحثيث لدى الأمير، فإن لم يرفع مظلمته رفع إلى من فوقه. كل إنسان يطلب لنفسه، وكذلك ما تأمر به من الإضراب هذا أيضا خطأ. نعم. هذه كلها أفكار غربية أو شرقية، هذه الأفكار مستوردة من الكفر، قد يكون من المعسكر الشرقي أو الغربي، أيا كان مصدرها فهي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي السلف الصالح مع ولاة أمرهم. نعم. لكن قد يستقيل الشخص إذا رأى أنه لا تصرف رواتبه وأنه يمتهن، يقدم استقالة بالحسنى ويبحث عن عمل آخر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. أنا معلم أشارك حاليا في إضراب مفتوح غير محدد الأجل، دعت إليه بعض النقابات التعليمية التي ينتمي إليها جل المدرسين. هذا الإضراب أضر بشكل كبير على التلاميذ، وأنا أعرف أن المشاركة في الإضرابات غير جائز شرعا، إلا أنني أعرف أن مخالفتي لباقي المدرسين المضربين سيؤدي إلى مشاكل تعود علي بالضرر، خاصة وأن بعض المدرسين الذين يعملون معنا لهم توجه شيوعي ولا يقيمون لدين الله في قلوبهم قيمة، فقد يكيدون لكل من يرون أنه يقف أمام مصالحهم، فهل مشاركتي معهم تجوز من باب اتقاء شرهم أو أخالفهم وأعمل وأدع الأمر إلى الله تعالى؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة.
أنت بين حالين أعرضهما عليك. الحال الأول أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنهم يكيدونك كيدا يجلب عليك الضرر في دينك ودنياك. ففي هذه الحال أبغض صنيعهم الذي تشاركهم فيه بقلبك، واعزم واصدق النية على أنك لو استطعت العمل لعملت. بهذا تبرأ ذمتك وتخلو عهدتك ولا إثم عليك إن شاء الله. الحالة الثانية أن تستطيع العمل والضرر قليل، تستطيع العمل في تعليم أبناء المسلمين ولو في بيتك، تعلمه، تؤدي واجبك ولو في بيتك، وتتحقق عندك مصلحة وهي متحققة، لكن تتيقن أن الضرر قليل، أن الضرر قليل. فهذا هو الأصل، إذا قدرت عليه فاعمله وهو الواجب عليك أصلها. والحال التي ذكرتها قبل هذه للضرورة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أقرض شخصا 2000 درهم، فلما جاء الرجل يقضي الدين الذي عليه أعطاني المبلغ المذكور، فقلت له إني أقرضتك 2500 درهم، فقال الرجل بل أقرضتني 2000 درهم، فحلفت له بالله أني أقرضتك 2500 درهم. فوقعت خصومة بيني وبين الرجل، ثم تأكدت بعد ذلك أني أقرضته 2000 درهم. هل علي شيء تجاه الرجل؟ وهل تلزمني كفارة يمين؟
أولا، إذا كنت أخذت ما زاد على 2000 وتبين لك خلافه، وهو أن ما أقرضته هو 2000 درهم، فأرجع إليه الزيادة واعتذر له وبين أنك أخطأت. في هذه الحال لا شيء عليك. الحال الثانية أنه لم يعطك زيادة، لم تأخذ منه زيادة، قبلت منه 2000، فاستغفر الله، يظهر أنك لم تتعمد الكذب، وإنما انقدح في ذهنك أنك أقرضته 2000 درهم، فهو أعطاك 2000 ولم يقر لك بالزيادة ولم تأخذها، فهذا لا إشكال فيه. نعم، وإنما نرى أن تستغفر الله عز وجل وتتحلل من أخيك، تعتذر له وتقول أنا أخطأت، تبين لي أن قولك هو الحق هو الصواب. نعم.
بالنسبة للحلف يا شيخ،
لا، ليس عليه كفارة، وانقدح في ذهني هذا، لم يتعمد يعني الحنث. نعم، كان يظن كذا. نعم، أرى أنه لا كفارة عليه، وإن كفر فهو أحوط.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل في بيته شجرة مثمرة ينتفع من ثمارها، فكبرت هذه الشجرة حتى تدلت بعض أغصانها على أحد جيرانه، فأصبح هذا الجار يطالب بأن له الحق في هذه الأغصان التي تدلت في بيته، فهل له الحق في هذه الأغصان؟
هو بين أمرين، إما أن يأذن بمقابل يأخذ الثمار التي تدلت أغصانها عليه، أو يطالب بقطعها، بقطع هذه الأغصان. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شركة تابعة للدولة يبتدئ موظفوها العمل من 9:30 إلى 5:30 صباحا، وقد ينتهي العمال من عملهم خلال ساعات قليلة، فبعضهم يذهب للنوم وبعضهم يشتغل بالمطالعة أو يطبخ الشاي أو غير ذلك من الأمور، فما حكم اشتغال هؤلاء العمال بهذه الأمور التي ليست من العمل المكلفين به؟
يظهر أنهم مكلفون بكمية معينة من العمل، فإذا تسامح معهم رؤساؤهم لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
ولو لم ينتهي وقت الدوام؟
ولو لم ينتهي، ما دام أنهم مكلفون بعمل معين وليس عندهم بعده شيء، هذا مرجعه إلى رؤساء المباشرين. قد يأذن له في النوم داخل الشركة، وقد يذهب يأذن له بالذهاب إلى بيته وأهله، نعم، يلصق مع رئيسه المباشر.
وإذا لم يكن يحب يعني هؤلاء الرؤساء يحبون هذه المسائل؟
لا، إذن يبقى في الدوام، لكن قد يغلب عليه النوم إذا لم يكن يشتغل بعمل. المهم أن يستعد، لا مانع إن شاء الله أن ينام إذا كان هناك، أو ينسقون أنفسهم إلى فرق فيما زاد على الأعمال المؤداة، فرقة ترتاح وفرقة تبقى مستعدة، فإذا جاء شيء يعني طرأ عمل يستوجب حضور هؤلاء الذين كانوا في النوم أو كانوا في راحة فإنهم يدعونهم ويشتغلون.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز للمرأة إجراء لقاء شرعي، أي مع من يريد النظر إليها بدون علم والدها، مع العلم أنه يحضر معها محرم لها عند اللقاء كأخيها أو خالها؟
الولي هو الأب يعني؟
نعم. إيش؟
لا يتم شيء بغير علمه، هذا تفعله كثير من النساء، وتهيئ كل شيء ثم قالت تقدم لها فلان فأجر لازم، هذا خطأ، هذا افتيات على ولي الأمر، وفيه أيضا خطر على المرأة، فقد تستدرج إلى فعل المكروه. وإنما الخاطب يأتي إلى الولي، قد يعرض نفسه عليها عن طريق امرأة أخرى، أخت هذا الخاطب أو عمته أو قريبة منه، فتقول فلان له الرغبة فيك، فتقول لا ليس عندي مانع إذا وافق الولي، فيذهب إلى وليها سواء كان الولي هو الأب أو أحد إخوتها أو عمها، يذهب إليه، فإذا اتفقوا من حيث المبدأ يطلب النظر إليها فتنظر إليه وينظر إليها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لكفالة الأطفال المتخلى عنهم، هل لها نفس أجر كفالة اليتيم؟
النص على كفالة اليتيم، نعم، وهذا إن شاء الله له أجر، لكن لا نستطيع أن نقول مثل كفالة اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وهذا قد يعلم أبوه وقد لا يعلم، نعم، فله أجر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
على أن ينشئه التنشئة المسلمة، ينشئه على التوحيد وعلى السنة وعلى إقام الصلاة وعلى كل فضيلة، نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يخول القانون لمن يقوم بكفالة طفل بأن يتمتع بنفس حقوق الابن كالتسجيل في الأوراق الرسمية والإرث وغير ذلك، علما أنه لا يمكن كفالة اليتيم أو المتخلى عنه إلا بما يفرضه هذا القانون، فهل يجوز كفالة هذا الطفل تحت ظل هذا القانون؟
هذا القانون ظهر لي أنه يشتمل على محذورين أو ثلاثة. أولا التبني، فإن كان ينسب هذا إلى الرجل فيقال مثل محمد بن عبد الله ينسب أنه ابنه، فهذا لا يجوز. قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، يعني هم إخوة في الدين، ولكن يمكن يقال محمد يعني هذا آل عبد من آل عبد الله، يعني من آل يعني تابع له، ولا يقال إنه ابنه. فكونه ينتفع بحقوق الابن مثل الدراسة والوظيفة هذا فضل من الدولة، لكن لا يجوز أن ينسب إلى هذا الرجل كما ينسب الولد إلى والده، بل يقال هذا محمد آل عبد الله، يعني ينسب إلى كفيله نسبة آل تبع وليس نسبة بنوة. لا يقال محمد بن عبد الله ابن سعد بن كذا، لا، محمد آل. نعم. الثاني الإرث، فهذا لا يجوز أيضا، التوارث بالنسب لا بالتبعية، التوارث بالنسب أو الولاء، وهو أن من أعتق عبدا فإنه يرثه إن لم يكن له وارث، يكون إرث ولاء. نعم. فأسباب الميراث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، أما التبعية فلا. نعم. فهذا الولد المتخلى عنه إذا مات ترثه الدولة، ميراثه يكون لبيت مال المسلمين إن كان إن ترك إرثا، ولو مات كافله لا يرثه، وإن لم يكن له ولي يرث لا يرثه، ميراثه لبيت مال المسلمين إلا إن كان له أولياء، فهنا يتدخل علم المواريث. نعم.
فهل يجوز كفالة هذا الطفل تحت ظل هذا القانون؟
لا تجوز بهذا، لا تجوز، لا بد من التخلي من هذين المحذورين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يشرع لمن كان عريانا أن يذكر الله على تلك الحالة؟
الظاهر أنه يجوز إلا في مقعد قضاء الحاجة. نعم. يذكر الله في قلبه.
ولاحظ يا شيخ، لا،
الذي في مكان قضاء الحاجة،
لا خارج
الظاهر أنه يجوز له،
يعني ما فيه محظور.
ما فيه محظور إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
وإياكم.
امرأة أصابت حكة شديدة في جلدها وأحيانا تكون على جنابة، فماذا تصنع لهذه الحكة لأن وصول الماء إليها يضرها؟
تغسل، تتوضأ وضوء الصلاة وتغسل ما قدرت عليه من جسمها الذي ليس فيه حكة وتتيمم ثم تصلي. وأنصحه بمراجعة الطبيب. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
حياك الله.
صالح بن عواب المغامسي إمام مسجد قباء وله دروس في التفسير.
هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه، لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني. هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددتها في سحاب بعنوان التقريرات المسطورة، فهذه القصة من حيث الإسناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد علماء التصوف الغلاة، وفيها نكرات فليراجعها من شاء. وبلغني عنه أنه يقول يجوز التنازل عن ترك الشرك أو كذا، أو يجوز ترك يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة. وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات، ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت. نعم. فيجب الحذر من المغامس صالح بن عواد إمام مسجد قباء، كما يجب الحذر أيضا من القرضاوي والتحذير من الرجلين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.